مصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء حقيقة، وإن حقيقة هذا الدين هو الخضوع والاستسلام لأوامر رب العالمين. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك ووجهك لله سبحانه. هذه حقيقة هذا الدين الذي نتبعه، ولقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الحقيقة جيدا، فما أمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر إلا نفذوه، وما نهاهم عن شيء إلا وقد انتهوا عنه. أمرهم بتحريم الربا، ذكر لهم تحريم الربا فتركوها بكلمة واحدة: فاجتنبوه. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فألقوا أخواتيمهم، بل ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلع نعله لما أخبر أن فيهما قذر، خلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعلهم، ولما سألهم قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. كان هذا هو الفهم الحقيقي لحقيقة هذا الدين، ولكن قد تعرض للإنسان من وقت لآخر عوائق تمنعه عن هذا الاستسلام، فلربما كان الكبر، ولربما كان اتباع الآباء والأجداد، ولربما كان الهوى، ولربما كان ضعف الدين. هذا ما سندور حوله بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، عوائق الاستسلام لله سبحانه وتعالى. يسعدني في البداية أن أنزل ضيفا على مشايخنا الكرام وآبائنا الذين نحبهم من كل قلوبنا، فضيلة الشيخ سماحة الوالد الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ سماحة الوالد عبد الله شاكر، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلب، فضيلة الشيخ عبد المنعم طاوع. فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ وحيد بالي.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ عادل شوشة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم جميعا. شيخ محمد، كثير جدا ما تكون هناك عوائق تمنع الإنسان من الاستسلام لله سبحانه وتعالى. يمكن على رأس هذه العوائق ضعف إرادة الإنسان. فأرجو من حضرتك أنك تذكرنا إزاي بيكون في كتير من الأوقات ضعف الإرادة سبب في عدم الاستسلام لأوامر الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرجو أن نعلم ابتداء أن من يثبت على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم هو من يثبته رب العالمين جل وعلا، ولنتجرد جميعا ولنظهر ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليه سبحانه وتعالى، لأن صاحب القلب الموصول به صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا، فنحن أولى بأن نطرح قلوبنا بذل وانكسار وحب وافتقار، وأن نتبرأ من حولنا وطولنا وعلمنا وقوتنا وفهمنا ومددنا، وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يقوي إرادتنا. نعم، ضعف الإرادة من أخطر العوائق التي تحول بين الإنسان وبين السير على طريق ربه جل وعلا. ما هي الإرادة أصلا؟ الإرادة هي ترك العادة، الإرادة هي ترك العادة، ونهوض القلب والبدن في طلب الحق وتحقيق الأمر.
الله أكبر. إن شاء الله.
ونهوض القلب والبدن في تحقيق في طلب الحق وتحقيق الأمر. هذه الإرادة تحتاج أولا إلى تبرؤ من الحول والطول، وإلى توفيق من الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يحقق الإنسان هذه الإرادة إلا بالتقرب إليه جل وعلا بالفرض والنفل، بالفريضة والنافلة. فإن تقرب إلى الله بالفرائض ثم تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل علت إرادته وزكت إرادته، لأنني ذكرت أنه يحتاج أولا إلى تثبيت من الله وإلى طلب للإعانة من الله سبحانه وتعالى يا معاذ والله إني لو أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يستقيم الإنسان على طريق الله محقق لهذه الإرادة ثابتا عليها، انتبه معي، إلا إذا خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى،
الله أكبر،
ومن ظلام الجهل إلى نور العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هذه تحتاج إلى تفصيل طويل لا تسع الوقت لذكره. لا يمكن أن يثبت الإنسان بإرادة قوية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، لن تخرج أبدا من هذه الإرادة الضعيفة، من هذه الإرادة المختلة التي تضعف أمام كل فتنة أو أمام كل شهوة أو أمام كل شبهة. لن تخرج من هذا إلا إن خرجت من ظلام الجهل بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه ودين رسوله صلى الله عليه وسلم إلى نور العلم، إلى نور العلم به جل جلاله، إلى نور العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه وحدوده وشرعه، إلى العلم برسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف رسول الله أحبه ولو كان مخالفا والله لدينه، لو وقف على دينه وعلى أخلاقه لأحبه صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع الإنسان أن يحقق ذلك أيضا إلا إذا خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. فالهوى ملك ظلوم غشوم، صم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. وكذلك لا بد أن يخرج من نجاسة النفس بشهواتها وشبهاتها والران الذي يتراكم عليها بارتكاب الذنوب والمعاصي، بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم أقول لإخواني، من رأى من نفسه ضعف الإرادة فليبحث عن صحبة طيبة تقية نقية من ذوي الإرادة القوية في أي جانب من الجوانب، من جوانب العمل للدين أو للدنيا، ليتقوى بالله ثم بهذه الصحبة الطيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. وقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاصحب أصحاب الإرادة القوية في أي ميدان من الميادين، وتذلل لرب العالمين أن يقوي إرادتك، وأن تنهض من بحور الشهوات، وأن يفك قيودك من شباك الشبهات. فلا يملك ذلك إلا رب الأرض والسماوات.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. قال تعالى في شأن أغلب من عاد الأنبياء والمرسلين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والآية الأخرى مهتدون. حتى كان هذا المرض الخبيث الذي دب في قلوب الناس كان عائقا من عوائق الاستسلام لأوامر الله سبحانه، حتى إن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وقال أبو جهل: أتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فلا زال النبي يعود بهذه المقالة ويعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. عائق كبير جدا فضيلة الشيخ، من العوائق اللي تمنع الإنسان دايما من الاستسلام لأوامر الله هي اتباع الأباء والأجداد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أما عن اتباع الآباء والأجداد والأسلاف فهو مرض خطير، وهو أصل الشقاء لجميع الأمم السابقة، ومنها الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طبعا ذكر المترفون هنا في هذه الآية لأنهم يؤثرون في عوام الناس. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال لهم وأعلمهم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فالمتأمل في هذه الآية يجد أن هؤلاء لم يؤمنوا وصدوا عن الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون بسبب آبائهم وأسلافهم، ودي كانت سنة ماضية في السابقين. فرعون، ماذا قال الله عن قومه؟ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد. رغم أن هذا الرجل وصل بالكفر أو وصل به الكفر مبلغا كبيرا عندما قال: أنا ربكم الأعلى. والعاقل المتأمل في ذاته الذي يمكن أن ينظر نظرة يسيرة في أصل خلقته يعلم أن هذا الرجل كاذب، ومع كل ذلك اتبعوا فرعون. ولذلك قال الله عنهم: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهذا مرض قديم عندها الأمم سائر الأمم، والأباء والأجداد والأسلاف خاصة إن كانوا من أصحاب الوجاهة، وده أمر خطير نحذر منه. الناس يتبعون هؤلاء الناس، ولكننا ندعو المسلمين عموما ومن لم يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام: افتحوا قلوبكم للحق ولا تتأثروا بهؤلاء القوم، بالأتباع، بالآباء، بالأجداد، بالقبيلة. ما زال بعض الناس يحتكم إلى قبيلته وإلى الأعراف السائدة الموجودة لديه مخالفا بذلك شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. إن هذا هو الضلال بعينه، لأننا أمرنا بأن نتبع الوحي الإلهي الرباني الذي جاءنا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قولا، يجب أن يرجع الناس إليه، تاركين هذه الأهواء كلها، تاركين الآباء والأسلاف والأجداد وما عندهم من تكذيب لأوامر الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يربي هذه الأمة على الالتزام بمنهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيني أن أذكر آية واحدة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
الله أكبر.
بعد هذه الآية من تتبع؟ بعد هذه الآية وراء من تسير؟ بعد هذه الآية كيف تقدم رأيك أو شيخك أو عقلك أو قبيلتك أو أسلافك الذين قال الله عنهم فهم على آثارهم يهرعون؟ كيف تجري وراء هؤلاء الناس تاركا للوحي الرباني الذي جاء من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إننا بحاجة فعلا أن نعيد صياغة أنفسنا بالتسليم المطلق لله تبارك وتعالى، ولنترك هذه الأهواء المضلة. الأباء والأجداد بشر، أعراف الناس، القبيلة صنم إن أردت أن ترجع إليه، ولكننا مطالبون بالوحي الإلهي الذي جاءنا من عند رب البرية، فلا نستسلم إلا له. ولنعلم أن اتباع هذه أن اتباع الأسلاف والآباء والأجداد ما هي إلا أهواء تضرب بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. في كثير من الأوقات فضيلة الشيخ عبد المنعم يكون الإنسان عارفا للحق، محبا له، قلبه دائما ما يميل لهذا الحق، ولكن للأسف نظرا لوجود الهوى يترك الحق ولا يذعن لهذا الحق. ونلمح من قصة عالم بني إسرائيل الذي ذكره الله عز وجل في أواخر سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، رغم العلم ورغم المكان التي وصل إليها، إلا أنه قد جحد الحق وابتعد عن الحق وانسلخ من هذا الحق. وذكر الله تبارك وتعالى أن السبب من وراء ذلك، فقال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فبسبب الهوى أعرض هذا الإنسان على الحق، والهوى حذرنا من اتباعه كثيرا في القرآن وكذلك في السنة. فأرجو من حضرتك تذكرنا بخطورة اتباع الإنسان لهواه وتركه للحق.
أحسن الله إليكم وإلى مشايخنا الأفاضل الكرام. نعم، كما ذكرت أخي الحبيب الشيخ أحمد، إن اتباع الهوى من أعظم ما يصد الناس عن الحق، والله عز وجل جعلها قسمة من اثنين في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو إما رجل مستجيب مستسلم متبع للكتاب والسنة، وإما أنه قد اتبع هواه فأخذه إلى أي أودية الضلال بعد ذلك. فالهوى ما أتى في كتاب الله فيما أعلم إلا مذموما، وحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى نبيه: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك أيضا داود عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وإيه اللي ممكن يزيغك عن هذا الحق ويلفتك عن هذا الحق، وقد لا تحكم بالحق الذي تعلمه أحيانا
ولا تتبع
الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فلذلك اتباع الأهواء من أكثر ما صد الناس عن الحق قديما وحديثا، ولا يزال أصحاب الأهواء والذين لا يتقيدون بالوحي ولا يتقيدون بالكتاب والسنة ولا يرفعون بهما رأسا هم من أبعد الناس عن الله وعن الدين الحق وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أن يؤثر هذا الوعظ فيهم، لأنه مصدود عنده يعني ما يمنعه ولا يكاد ينتفع بنفسه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام أم هم أضل سبيلا بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا العلم لا شك أنه يحرس الإنسان ويهديه سواء السبيل ويمسكه على طريق الحق، لكنه ليس بمنأى أن يصاب بشيء من الهوى فيكون هذا سببا لفتنته. ولذلك أيضا حذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتباع الأهواء، وذكر من ذلك صلى الله عليه وسلم إعجاب كل ذي رأي برأيه،
ثلاث منجيات وثلاث منجيات. أيوة،
فده من أسباب الهلكة ولا شك، أن الإنسان يبقى معجب يعني كما قال سهيل بن عمرو: يعني اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وكانوا شايفين أن هم يعني على الحق. فإذا يعني اتباع الأهواء شيء ينبغي أن يحذر منه الخلق جميعا، سيما أهل العلم، سيما من يفصل في خصومات الناس، سيما من مرد أمور الناس إليه، فهذا لا شك أنه خطر عظيم على دينه، إذ يمكن أن ينسلخ من دينه، كما تفضل بذكر هذا العالم السابق الذي جعله الله عز وجل عبرة. ولذلك يقولون يعني نون الهوى أو نون الهوى من الهوان منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، فقد لقيت هوانا. واحنا عارفين ان الهوان ده واد من أودية جهنم، ويعني لا أعلم يستثنى من هذا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقول عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان هواه في عبادة ربه والدعوة إلى دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ مشايخنا وعلماءنا وعموم أهل الإسلام من الأهواء. ولذلك نبذ الناس كل من خرج عن طريق الكتاب والسنة بأنهم أهل أهواء وليسوا بأهل اتباع.
جزاكم الله خير فضل الشيخ. فضل الشيخ وحيد، مما لا شك فيه أن الإيمان أثر عظيم جدا في مسألة الاستسلام أو مسألة البعد عن الاستسلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر في آيات عظيمة في سورة التوبة أثر الإيمان في القلب على استسلام العبد، فقال ربنا تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. وذكر في الآية التي تليها: من أعرض عن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومما لا شك فيه يعني الحديث العظيم لرواه البخاري لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل سأله سؤالا واضحا، فقال هرقل لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فكان رد أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا استقر في القلب سهل على الإنسان قضية الاستسلام، وإذا ضعف هذا الإيمان أصبح من الصعب العسير على الإنسان أنه يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. أكيد حضرتك ترى أن الإيمان له أثر في قضية الاستسلام، فأروح حضرتك تذكرنا بأثر الإيمان بقضية الاستسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب بالمشاهدين الكرام وأنقل لكم ترحيب مشايخي لكم جميعا أيها الفضلاء والأجلاء. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعجيب أن الإيمان إيمان الشخص أن إيمان الشخص قد يكون في اليوم عاليا ونازلا ومتوسطا وعاليا وعاليا ونازلا ونازلا ونازلا، ما هذا؟ الإيمان يزيد وينقص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن مع تقلب القلب فالإنسان قد يكون في ساعة واحدة مترددا بين زيادة ونقصان. السؤال الآن: كيف تعرف أن إيمانك نقص؟ هناك مظاهر ضعف الإيمان. أول مظهر منها أن ترى في قلبك وسلوكك وعملك نزولا في الطاعة. قد كنت في الصف الأول أصبحت منذ يومين وأنت في الصف الثاني، هذا ضعف إيمان. قد كنت تقرأ ثلاثة أجزاء الآن تقرأ جزءا، أو قد يمر يوم ولا تقرأ شيئا، ضعف إيمان. قد كنت إنسانا تحافظ على قيام الليل فأصبح يفوتك في الأسبوع يومان وثلاثة لا تقيم فيهم الليل، هذا ضعف إيمان. إذن أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان النزول في الطاعة. المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان عدم تحرك القلب حينما يرى أو يسمع بمعاصي الله ترتكب ومحارم الله تنتهك، أصبح قلبه لا يتحرك، هذا ضعف إيمان، قلت الغيرة في قلبه على دين الله جل وعلا. الأمر الآخر من مظاهر ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الدنيا بمنظار مكبر. وهناك وصف دقيق جدا لقوة الإيمان وضعفه: كمن يركب الطائرة، إذا اقتربت الطائرة من الأرض رأى المدن كبيرة، وإذا ارتفعت الطائرة تصاغرت المدن شيئا فشيئا حتى تصير صغيرة. كذلك الإيمان في القلب، كلما قوى الإيمان في قلبك صغرت الدنيا في عينيك، مناصب أموال أشياء صغرت، إذا ضعف الإيمان كبرت هذه الأشياء وانشغلت بها. السؤال: كيف تعالج ضعف الإيمان؟ أولا أن تحيي قلبك بالذكر. في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تمثيل رائع، يعني قلب الذاكر حي وقلب الغافل ميت. تحريك اللسان بالذكر، ولذلك ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثانيا، كثرة تلاوة القرآن. لاحظ أنك إذا قلت سبحان الله تأخذ حسنة وحسنة والحسنة بعشر أمثاله، لا إله إلا الله حسنة والحسنة بعشر أمثاله، لكن لو قلت سبحان الله في القرآن فإن كل حرف بعشر حسنات. إذن كلمة التسبيح خارج القرآن الكلمة كلها بجميع حروفها بعشر حسنات، ولكن كلمة القرآن الكلمة الحرف بعشر حسنات. إذن أكثر من تلاوة القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن لابد أن تقرأ القرآن بقلب مؤمن موقن. إذن الشفاء والرحمة لا تكون إلا لمن قرأ القرآن بتدبر وتفاهم وقلب مؤمن. ولذلك لما ذكر الله العلاج المادي في القرآن قال فيه شفاء للناس عن العسل. إذن الأمر الأول الذكر، الأمر الثاني تلاوة القرآن، الأمر الثالث الذي تقوي به إيمانك قيام الليل، به سبق السابقون إلى الله، به استمتع المستمتعون بالخلوة بربهم جل وعلا. قيام الليل، لا تحرم نفسك من سنة العدد. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. النبي كان يطيل، إن استطعت أن تطيل فافعل وإلا فاقتصر، ولو بقصار الصور ولو بثلاث تسبيحات. الأمر الرابع الذي يقوي إيمانك ويطهر قلبك ويقربك من ربك، سلامة الصدر للمسلمين. الله أكبر. تحسن الظن بالناس بالمسلمين جميعا وتتهم نفسك أنت بالتقصير والتفريط في ذات الله جل وعلا، بهذا يقوى إيمانك ويعلو يقينك.
جزاكم الله خيرا فضل الشيخ. إذن حقيقة هذا الدين الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ستعرض لنا هذه العوائق التي ينبغي علينا أن نبتعد عنها تماما وأن نتجاوزها حتى تثبت قدم الإنسان على هذا الطريق في الدنيا وتثبت على الصراط في الآخرة، ليكون حال هذا الإنسان يوم القيامة من السعداء الذين يدخلون جنة عرضها السماوات والأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على هذا المنهج، منهج الاستسلام لأوامر الله والأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة، في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره،